بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 138 بعد 1001، وفيه 4 مسائل. الأولى: اتهام رئيس الحكومة الجزائرية للإمام الألباني بالتحريض. الثانية: حديث لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. الثالثة: حكم الجمع بين القراءات في الصلاة الواحدة. الرابعة: سلوك المرأة المسلمة في بلاد الكفر، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من ذي القعدة 1412 هجري، الموافق اليوم 4 من الشهر 5 1992 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
الذي رواه بخاري وغيره، وفيه قال لموسى: أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ هذا أول حديث. وبين الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كتب الله المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه وعد الماء. الحديث الثاني يدل على أن قصة آدم قدرت قبل أن تقع 50,000 سنة. وفي الحديث الأول بين بأن تقديرها كان قبل خلقه 40 سنة. نريد من الشيخ الفاضل أن يوفق لنا ما بين الحديثين.
يا أخي، هناك التقادير الإلهية متنوعة، ينبئك عن ذلك الحديث المتفق على صحته أن الجنين حينما ينفخ فيه الروح يأتي الملك فيسأل ربه تلك الأسئلة المعروفة عن عمره، عن سعادته وشقاوته إلى غير ذلك. فهذا التقدير الأخير بالنسبة لهذا الجنين، لكن هو مقدر عليه قبل ذلك. كذلك آدم عليه السلام داخل في التقدير العام، وهناك تقدير خاص بالنسبة إليه هو هذا الذي جاء في حديث تحاجج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. فلا اختلاف، لأن التقدير الأول هو عام لجميع المخلوقات، وتقدير الذي يتحدث عنه حديث المحاججة هو تقدير خاص بالنسبة لآدم عليه السلام، كما أن التقدير المتعلق بكل جنين هو تقدير آني وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، فهذا لا ينافي ذاك التقدير الذي شمل المخلوقات كلها. لعل الجواب واضح.
جزاك الله خيرا، واضح يا شيخ.
طيب غير وإيش عندك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بالقادمين جميعا. كيف حال طبطي؟ طيب كيف الوالد؟
بخير يسلمون عليه.
وين أراضيه هو؟
ما زال في
كيفه؟
بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يحفظك إن شاء الله.
الله يسلمك.
شيخنا.
نعم.
عندنا أخ خطيب، خطيب مسجد.
نعم.
هذا الأخ بارك الله فيه يأمر الناس أن يخرج التلفاز من بيوتهم. أن يخرجوا التلفزيون من بيوتهم.
نعم.
الله عنده التلفزيون. هل ينطبق عليه قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الآية
يعني هو التلفاز في بيته؟
نعم في بيته، ويستعمل كما يستعملوه الناس. الله يستمع عليه الموسيقى والألعاب والأمور هذه.
طيب هل لا سألته هذا السؤال بدل أن تسأل الشيخ الذي بيته نظيف من التلفاز؟
نعم، لكن أنا سألته السؤال
فأنا
كاره له.
كيف؟
سألت السؤال
خلاص خلاص أعطاك الجواب المسكت لك فلعلك تسكت.
المقصد يعني هل الآية تحمل على غير هذا يعني
يا أخي
يعني ليس كقراءتها.
الله يهديك أنت، الحرارة تبعك في هذا السؤال ضعها في غير هذا المكان. أولا الرجل ممكن أن يكون محكوما بديل أن يكون حاكما، فحينئذ ممكن أن يكون معذورا وممكن أن يكون غير معذور عند الله، ونحن ما نستطيع أن ندخل وأن نكشف عما في قلوب الناس، كما في الحديث الصحيح: هلا شققت عن قلبه. ما دام أنه قال لك إنه يكره ذلك، فمعنى هذا إما أن يكون مغلوبا على أمره من زوجه أي زوجته أو من ولد كبير لديه أو إلى آخره، فحسبك منه أن تسمع منه ما سمعت من كراهيته لذلك وانتهى الأمر.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك.
هل يكون يعني هل يجوز لنا أن نوعظ الناس في شيء مثل هذا؟ لو كنا مثل هذا الأخ
واجب علي أن يعظ الناس،
يعني في شيء مثل هذا إن شاء الله جائز. بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا من عندنا شيخنا،
من عندكم بين
قوي.
مما سيأتي وهو النوع الثاني
صابتنا
بدليل أو إيش كجنة، هذا أولى مما سيأتي وهو التأويل الثاني.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ إن شاء الله.
نعم.
سؤال.
تفضل.
ما هي مدى صحة هذا الحديث الذي يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر؟ رواه ابن نصر والحاكم والبيهقي.
نعم حديث صحيح.
حديث صحيح.
اي نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك سيدنا
الشيخ؟ الحمد لله بخير.
أنا كنت بمكة.
وين؟
بمكة المكرمة.
أيوة.
ورجعت مبارح إن شاء الله.
معتمرة؟
الحمد لله.
تقبل الله منك.
تسلم، الله يبارك بعمرك. الحمد لله. سيدنا الشيخ، بدي أسألك، في أيام فضيلة بهذا الشهر نصومها غير اثنين وخميس؟
نحن الآن في الشهر الجديد، في ذي القعدة، ليس هناك فضيلة خاصة بهذا الشهر، وإنما كما تعلمين أو كما ذكرتي الاثنين والخميس والأيام البيض.
ثم 13 و14 و15.
إيه أحسنتي.
بعجبك، صرت أفهم شوي يعني.
إيه فيك البركة، ما أنتي صرتي فقيه من وراء
العالمين.
صرتي فقيه ما شاء الله من وراء الهاتف.
رب العالمين.
الحمد لله.
الحمد لله يا سيدنا.
طيب حاجة أخرى؟
أبدا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
صدقت الله.
زاد الله بالحسنات.
آمين.
وإنما بمعنى أراد أن ينام، يعني
بالمسجل.
لا هذا الظاهر مو طويل الروح، ما عنده صبر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
طيب.
طيبك الله.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
شيخ، أنا أسألك السؤال.
تفضل.
زاد الله قدرك. في بالنسبة للجمع في القراءات في الصلاة الواحدة، ذكرتني فيما مضى أنه لا مانع. إذا إن صح الكلام هذا. فهنا في سؤال موجه لابن تيمية في مجموعة الفتاوى الكبرى، يقول معرفة القراءة وحفظها سنة، وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة.
نعم.
ما قولك يا شيخ؟
ما الذي أنت فهمت مني؟
فهمت منك.
وما الذي فهمت من كلام ابن تيمية؟
نعم، فهمت من كلامك أنه لا مانع من القراءة في عدة قراءة، لا مانع من القراءة بعدة قراءة في الصلاة واحدة.
وهو يقول ماذا؟
يقول وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة.
نعم.
وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. نعم.
نحن نقول غير الذي أنت فهمت من كلام ابن تيمية. اسمع، أنت سمعت يوما ما بعض القراء في التلفاز أو في الراديو بيقرأ آية على وجه ثم بيرجع بيقرأ هذه الآية على وجه ثاني ثم على وجه ثالث وهكذا، فبيجمع سبعة وجوه أو عشرة وجوه. هذا الذي عناه ابن تيمية. أما الذي نحن نعنيه فهو غير هذا. نحن مثلا نقرأ أحيانا، والليلة فعلنا هكذا، لما نقرأ الفاتحة في ركعة نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي، وفي ركعة أخرى نقول مالكي. لكن غيرنا ممن أشرنا إليهم آنفا يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذا الذي أنكره ابن تيمية رحمه الله. أما في سبيل التعليم فيقول قراءة مالكي وقراءة أخرى مالكي فيجوز، فلا اختلاف والحمد لله.
الحمد لله.
بين ما فعلناه وبين ما أنكره ابن تيمية، ونحن معه من المنكرين.
جزاك الله خير.
وإياك.
يعني الذي فهمته منك أنه يعني الذي قلته لي أن الذين يكررونه بالتلفاز وبالراديو هذا الذي منعه ابن تيمية.
أي نعم.
جزاك الله خير شيخ.
وإياك يا أخي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسألني أستاذ الأخ زهير، هذا
زهير مين؟
زهير اللي هنا ساكن اللي كان يذهب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله. ممكن سؤالي إن شاء الله؟
تفضل.
ما هي الكيفية الواردة عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في لبس النقاب؟ هل تغطية العينين أم كشفهما؟ هذا سؤال. سؤال آخر، هل إذا كانت المرأة تلبس النقاب بالشروط الواردة في السنة، هل يجوز لها أن تخرج بمفردها لشراء بعض الأشياء أو زيارة المرضى أو إحدى أخواتها في الإسلام، وخاصة إننا هنا في هولندا؟ وجزاك الله خير.
خاصة في هولندا؟
نعم.
وأنت الآن تكلم من هولندا؟
نعم.
وما الذي أقامك في بلاد الكفر؟
الشيخ يعني وصاب الإجابة عن هذا السؤال يعني.
ها؟ المقصود التذكير، ففروا إلى الله. فر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بأسرع وقت ممكن. أما الجواب عن السؤال الأول فهو أنه ليس عندنا نص واضح يصلح أن نقدمه إليك جوابا عن سؤالك، لكن الظاهر أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يسترن وجوههن بنفس الجلباب، ليس بشيء زائد عليه، وإن كان النقاب معروفا في زمن نزول آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يسترن وجوههن بنفس الجلباب، ولكن كنا يكشفن عن العينين ضرورة رؤية الطريق. ذلك لأن من خصوصيات نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكشفن عن شيء من أبدانهن حتى الكفين، فضلا عن الوجه الذي هو موضع البارز من زينة المرأة وجمالها.
الذي خاصة بنساء الرسول فقط.
أي نعم، لكن استعجلت عليه وأنا قلت لكن وأنت سبقتني، فأردت أن أستثني لأقول أن هذا الحكم خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أصح قولي العلماء الذي هو قول الجمهور منهم. أقول هذا بيانا للواقع لا لأني جمهوري، لأني لا أؤمن بالجمهورية، ثم لأن هناك أدلة هي عندنا قاطعة بأن وجه المرأة وكفيها ليس ذلك من عورة المرأة، لكن سترها من المرأة المسلمة بعامة خير لها من إبرازها، وبخاصة إذا كانت موضع جمال وتخشى على نفسها أن يفتتن الرجال بها. ففي هذه الحالة فقط يجب عليها أن تستر وجهها. واضح الجواب؟
واضح يا شيخ.
طيب إيش كان سؤالك الثاني؟
وهل كانت إذا كانت المرأة تلبس النقاب بالشروط الواردة في السنة، هل يجوز أن تخرج بمفردها لشراء بعض الأشياء وزيارة المرضى أو أحد الأخوات في الإسلام، وخاصة أن احنا هنا في هولندا؟ يعني
أنا أقول يجوز لها ذلك بشرط ألا تخالط العلوج.
ألا تخالط من؟
العلوج.
باللغة الهولندية شيخنا؟
العربية. يعني ما تخالط الناس خاصة إذا كانوا كفارا وأنتم تعيشون في بلاد الكفر أنقذكم الله منها.
ولكن ما هي عندما تشتري أشياء مثلا ما تحتك بالكفار،
وهذا الذي خشيته
يكون في علاقة بينها وبين الكفار.
أنا هذا الذي حذرتك منه. فبهذا الشرط يجوز وإلا فلا.
وإلا فلا.
نعم.
شيء آخر يعني، كيف الأخ عالي بخير والأخ مشهور بخير؟
إيه والله هو بخير وهو يسمعك.
خير، بلغني السلام لي إن شاء الله شيخ.
إن شاء الله يبلغه بدون واسطة. وأحبكم الله الذي أحببتنا له، وأنت تعرف شرط الحب في الله. تعرف ما هو؟
ذكرنا يا شيخ أفضل يعني.
ما الرسول الله قال في حقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحب في الله هذا هو الشرط، وإلا سيأتي قول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الشاهد من هذا القول الأخير: إن المحب لمن يحب مطيع. فانجو بنفسك من بلاد الكفر في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.
طب أنا أقول لك شيء يعني، شيء يعني ممكن من الأسباب اللي جعلتني.
لا تقول لي هذه أسباب. هذا خليها الأسباب بينك وبين ربك. وإنما أنا لك ناصح أمين.
جزاك الله خير يا شيخ.
وبس، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو من هولندا كنا من هون؟
إلا الجزائر شيخنا.
نعم.
أقول إلا الجزائر. يعني هي اللي بتدائم الصوت فيها يعني.
إيه نعم، الجزائر لا دين ولا دنيا. في بلاد أخرى في دنيا. يخرب بيت الدولة تبعهم يعني. خربوا البلاد مثل سوريا يعني. مثل سوريا. لا دين ولا دنيا. الله أكبر. يعني نجهد أنفسنا يا أبا بدر أنه نفهم على أخواننا الجزائريين.
مرة السيد غزالي تبع الجزائر عاملين معاه مقابلة بالقلم العريض أن الألباني هو من كبار المحرضين في ثورة الشباب السلفي وما أدري إيش.
الله أكبر.
رصدنا 10,000 مكالمة.
10,000
مكالمة للألباني من الجزائر.
قديش؟
10,000 مكالمة.
نعم.
يقول لما ذهبت إلى الجزائر أنا عمل في 406 ورأيت حالتهم، ألقيت محاضرة العلم ضرورة شرعية.
جميل.
للواقع الذي يعيشونه، وكان هذا كلام سبق تحدثنا به العصر كما رأيت.
أي نعم.
حالتهم هناك حالها.
صحيح.
طيب شيخ ما عندهم علماء.
نعم.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل شيخنا؟
الحمد لله بخير.
من يتكلم معك؟
من؟
حسان عبد المنان.
أهلا.
حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
أنا إنه الدكتور ناصر العمر موجود بجانبكم.
إي نعم. نعم.
أسألك بالله يا دكتور بشار، أنت دكتور محمد، قلت أنتوا جايين تطلبوا نصرة الأمة، وقبل أيام نزل
لم يستفد من الجلسة شيئا. كاتوا مخيرا ستة، خذ منها أهمها عندك.
هل يحضركم أو خلينا نقول أنه جميع محظورات الإحرام كلها توجب ثمن؟
ليس هناك نص صريح إلا في 3-4 أشياء. أهمها التمتع، والثاني الإحصار، واحد ما استطاع أن يكمل الحج أو العمرة فعليه دم، والذي حلق رأسه بعلة فعليه أيضا هدي
القران.
وإيش كمان؟
القران
والجماعة. نعم
والجماعة. القران والجماعة.
ما هو هذا
الخمسة
والجماعة
والصيد.
وإيش والصيد. أما الأمور الأخرى فهي مأخوذة من أثر لابن عباس أنه من نسي شيئا من مناسك الحج أو ذكر نحو هذا المعنى لأني غير مستحضر نصه وهو أثر موقوف عليه فيقول عليه دم. وهذا الأثر أخذ به كثير من العلماء دون آخرين. وقد وجدنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا محرما بالعمرة وعليه جبة متضمخا بالطيب أو قال بالخلوق فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخلع الجبة وأن يجل الخلوق وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بهدي أو بكفارة. ولذلك فلا نجد نحن على النص أو على ما جاء به النص ولا نحتج بأثر ابن عباس رضي الله عنه لما ذكرت من حديث الأعرابي ولأنه لم يرد ذلك عن غيره من أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا جواب ما سألته.
كذلك المخيط أيضا ما علي أي شيء.
نعم سؤال ثاني.
لا هذا نفس السؤال قياسا على ذلك في نص زي المخيط والمحيط هذا أيضا إن شاء الله ما في عليه دم بس إنما آثم فاعله.
أي نعم.
وجزاكم الله خير.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة يا أستاذ.
في المساجد.
نعم.
هذا من السنة.
إيش هو؟
قال سجادة الإمام يعني نسي مفروش فقوم الإمام بوضع سجادة.
سجادة خاصة به.
نعم.
هذا لا ينبغي ولا يجوز إلا إذا كان الرجل شيخا كبيرا مثلي. ويخشى على نفسه أن يتأثر من برودة الأرض فتوضع له سجادة من أجل هذه الغاية فلا بأس. أما لتمييزه على سائر المصلين فهذه بدعة.
ماذا منه؟
النسي مفروش.
أنا فاهم الله يهديك. أنت عليك بقي أن تفهم.
طيب جزاك الله خير.
يا أبو
أحمد
أبو مش أبو يا انت بجد مش صالح الدبوب انت؟
الو
نعم يا شيخ.
من انت؟
ناصر من الطائف.
هل سمعت الجواب؟
نعم سمعت جزاك الله خير.
طيب وين السؤال الثاني؟
لا الشيخ نقول له ايضا السجادة يعني السجادة ليس فيها صور وليس فيها الوان وليس
نعم
صدق عن الميت نية ميت فنأخذ ذبيحة وذبحها وتصدق بها
بمناسبة وفاة ميت.
لا هو ميت من فترة. زوجتي تقول أنها رأت والدها في المنام فقالت تريد أن تصدق عنه.
تريد أن تصدق لأنه صدق عن أبيها شرع ولا لأنها رأت في المنام؟ إن كان الأمر لأن الصدقة تفيد الميت من ولده فهذا بلا شك جائز شرعا. أما من أجل تنفيذ منام قد يكون أضغاث أحلام فهذا لا يجوز.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
والله خير.
تفضل.
تحديد الرأس بالموس هل هذا فيه شيء؟
ما فيه شيء، لأن الرسول قال احلقوه كله أو اتركوه كله، ليس فيه أي شيء.
من أطراف الرأس، أنا أحدد بالماكينة، ثم يحدد أطراف الرأس.
أنت يا الله يديك قلت حلق الرأس.
هو قال تحديد.
تحديد الرأس، تحديد الرأس بالموس.
تحديد؟
تحديد، تحديد.
تحديد. وكيف يكون هذا؟
يعني حتى يكون الشعر متساوي.
يعني كذا.
الأذنين عند الرقبة.
يحلقه ثم يحك.
ما يفعل الحلاقون يعني.
أيوة شوف.
هل هو يعني ما يسمى بالقزع؟
لا لا ليس القزع.
يعني هذه الإحلاق المعروفة اليوم.
نعم.
إيه ما فيها شيء.
أنا شيخ بارك الله فيك اسمح لي.
تفضل.
احنا قراش مثلا نمر ثلاثة. كل الرأس.
نعم.
ثم يريد أن يحدد بالموس من عند الأذنين حتى يشيل الشعر اللي على رقبه.
أنا عارف. ما أوضحت شيئا كان غامضا. هل هو يعني ما يسمى بالقزع؟
لا لا ليس القزع.
يعني هذه الإحلاء المعروفة اليوم.
نعم.
إيه ما فيها شيء.
أنا شيخ بارك الله فيك اسمح لي.
تفضل.
إحنا قراش نمر ثلاثة. كل الرأس.
نعم.
ثم يريد أن يحدد بالموس من عند الأذنين حتى يشيل الشعر اللي على رقبه.
أنا عارف. ما أوضحت شيئا كان غامضا، والجواب أن هذه عادة وليست بعبادة وليست داخلة في القزع المنهي عنه، فلا نرى فيه شيئا.
جزاك الله خير يا شيخ وحفظك الله.
والمحيي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.